الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أساليب تحصيل حسن الخلق الاستهانة بالمسيء، وذلك ضرب من ضروب الأنفة والعزة، ومن مستحسن الكبر والإعجاب. حكي عن مصعب بن الزبير أنه لما ولي العراق جلس يوما لعطاء الجند، وأمر مناديه فنادى: أين عمرو بن جرموز؟ وهو الذي قتل أباه الزبير رضي الله عنه. فقيل له: أيها الأمير، إنه قد تباعد في الأرض، أي خوفا من مصعب رحمه الله. فقال مصعب: أو يظن الجاهل أني أقيده بأبي عبد الله، يعني الزبير رضي الله عنه، فليظهر آمنا وليأخذ عطاءه موفرا. فعد الناس ذلك من مستحسن الكبر. ومثل ذلك قول بعض الزعماء في شعره: أو كلما طن الذباب طردته، إن الذباب إذا علي كريم. وأكثر رجل من سب الأحنف وهو لا يجيبه، فقال يعني الساب: والله ما منعه من جوابي إلا هواني عليه. وفي مثله يقول الشاعر: نجا بك لؤمك منجى الذباب، حمته مقاديره أن ينالا. وشتم رجل الأحنف وجعل يتبعه حتى بلغ حيه، فقال الأحنف: يا هذا، إن كان بقي في نفسك شيء فهاته وانصرف، لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره. وقيل للشعبي: فلان يتنقصك ويشتمك. فتمثل الشعبي بقول كثير: هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي. أسيئي بنا أو أحسني، لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. وأسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه، أسمعه أي أسمعه سوءا ومكروها من القول، فأعرض عنه. فقال: إياك أعني. فقال له: عنك أعرض. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق نسيان الأذية، وذلك بأن تنسى أذية من نالك بسوء ليصفو قلبك له، ولأجل ألا تستوحش منه. فمن تذكر إساءة إخوانه لم تصف له مودتهم، ومن تذكر إساءة الناس إليه لم يطب له العيش معهم. فانس ما استطعت النسيان. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق العفو والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان، وهذا سبب لعلو المنزلة ورفعة الدرجة، وفيه من الطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها وترفعها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أحب الأمور إلى الله ثلاثة: العفو عند المقدرة، والقصد في الجدة أي في الغنى، والرفق بالعبدة. وعن داود بن الزبرقان قال: قال أيوب: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عنهم. وقال الشافعي رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات. ومن جميل ما يذكر في هذا قول المقنع الكندي: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم، قدحت لهم في كل مكرمة زندا. وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وإني لأكس الخل حلة سندس إذا ما كساني من ثياب حداده. وعن عبد الملك أو قيس بن عبد الملك قال: قام عمر بن عبد العزيز إلى قائلته أي لينام وقت القيلولة، وعرض له رجل بيده طومار وهي الصحيفة المطوية، فظن القوم أنه يريد أمير المؤمنين، فخاف أن يحبس دونه فرماه بالطومار، فالتفت عمر فوقع في وجهه فشجه. قال: فنظرت إلى الدماء تسيل على وجهه وهو قائم في الشمس، فلم يبرح حتى قرأ الطومار وأمر له بحاجته وخلى سبيله. وقال ابن القيم رحمه الله متحدثا عن حسن الخلق والعفو والإحسان إلى من أساء: وما رأيت أحدا أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط. وكان يدعو لهم أي لأعدائه: وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه، فرحمه الله ورضي عنه. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجدر بالعاقل، كما قال ابن حبان: يجدر به توطين نفسه على لزوم العفو عن الناس كافة وترك الخروج لمجازاة الإساءة، إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان، ولا سبب لنماء الإساءة وتهييجها أشد من الاستعمال بمثلها. وقد يظن ظان أن العفو عن المسيء والإحسان إليه مع القدرة عليه موجب للذلة والمهانة، وأنه قد يجر إلى تطاول السفهاء، وهذا خطأ. ذلك أن العفو والحلم لا يشتبه بالذلة بحال، فإن الذلة احتمال الأذى على وجه يذهب الكرامة، أما الحلم فهو إغضاء الرجل عن المكروه حيث يزيده الإغضاء في أعين الناس رفعة ومهابة. سياسة الحلم لا بطش يكدرها، فهو المهيب ولا تخشى بوادره. فالعفو إسقاط حقك جودا وكرما وإحسانا مع قدرتك على الانتقام، فتوثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق، بخلاف الذل، فإن صاحبه يترك الانتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس، فهذا غير محمود، بل لعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق السخاء، فالسخاء محبة ومحمدة، كما أن البخل مذمة ومبغضة. فالسخاء يجلب المودة وينفي العداوة ويكسب الذكر الجميل ويخفي العيوب والمساوئ. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فإذا ما اتصف الإنسان بالسخاء زكت نفسه ولانت عريكته، وقاده ذلك إلى أن يترقى في مكارم الأخلاق ومدارج الفضيلة. فالسخي قريب من كل خير وبر، ولهذا كان الأكابر يبادرون إلى تلك الخلة ويحرصون كل الحرص على اكتسابها، ويوصون غيرهم بأن يتحلى بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة لا أكافئهم: رجل بدأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل اغبرت قدماه من المشي إلي إرادة التسليم علي. ولا أكافئهم أي لا أستطيع أن أكافئهم على هذا الذي أتوا به من المعروف، لأن ذلك الذي أتوا به فوق أن يكافأ. أما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله. قيل: من هو؟ قال: رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر في من ينزله، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي. وله رضي الله عنه فيما ينسب إليه شعر في هذا المعنى يقول فيه: إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى، وأعمل فكر الليل والليل عاكر، وباكرني في حاجة لم يجد بها سواي ولا من نكبة الدهر ناصر، فرجت بمالي همه من مقامه، وزايله هم طروق مسامر، وكان له فضل علي بظنه، بي الخير إني للذي ظن شاكر. قال الرافعي رحمه الله: فمن ألزم نفسه الجود والإنفاق فراضها رياضة عملية كرياضة العضل بأثقال الحديد ومعاناة القوة في الصراع ونحوه، أما الشح فلا يناقض تلك الطبيعة، ولكنه يدعها جامدة مستعصية لا تلين ولا تستجيب ولا تتيسر. ومما تحسن الإشارة إليه أن السخاء سخاءان: سخاوة نفس الرجل بما في يديه، وسخاوته عما في أيدي الناس، وتركه ما في أيدي الناس أمحض في التكرم، وأبرأ من الدنس، وأنزه من العيب. فإن هو جمعهما يعني السخاءين فبذل وعفى فقد استكمل الجود والكرم. من أساليب وطرق تحصيل حسن الخلق، وقد مرت الإشارة إلى ذلك، نسيان المعروف والإحسان إلى الناس، وهذه مرتبة عالية ومنزلة رفيعة، وهي أن تنسى ما يصدر منك من إحسان حتى كأنه لم يصدر. فمن أراد أن يرتقي في حسن الخلق فلينسى ما قدم من إحسان ومعروف حتى يسلم من المنة والترفع على الناس، ولأجل أن يتأهل لنيل مكارم أخرى أرفع وأرفع. إذا كانت لك عند أحد صنيعة أو كان لك عليه طول، فالتمس إحياء ذلك بإماتته وتعظيمه بالتصغير له، ولا تقتصرا في قلة المن به على أن تقول: لا أذكره ولا أصغي بسمعي إلى من يذكره، فإن هذا قد يستحي منه بعض من لا يوصف بعقل ولا كرم. ولكن احذر أن يكون في مجالستك إياه وما تكلمه به أو تستعينه عليه أو تجاريه فيه شيء من الاستطالة، فإن الاستطالة تهدم الصنيعة وتكدر المعروف. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق الرضا بالقليل من الناس وترك مطالبتهم بالمثل، وذلك بأن يأخذ منهم ما سهل عليه وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارا، ولا يحملهم على العنة والمشقة. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في هذه الآية: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تخسيس، مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم. قال المقنع الكندي واصفا حاله مع قومه: وأعطيهم مالي إذا كنت واددا، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. وقال الآخر: خذ العفو واصفح عن أمور كثيرة، ودع كدر الأخلاق واعمد لما صفى. ولما قدم حاتم الأصم على أحمد بن حنبل قال له أحمد بعد بشاشته به: أخبرني كيف التخلص إلى السلامة؟ فقال له حاتم: بثلاثة أشياء. فقال أحمد: ما هي؟ قال: تعطيهم مالك ولا تأخذ مالهم، وتقضي حقوقهم ولا تطالبهم بقضاء حقوقك، وتصبر على أذاهم ولا تؤذيهم. فقال أحمد: إنها لصعبة. قال حاتم: وليتك تسلم. قال الرافعي رحمه الله: إن السعادة الإنسانية الصحيحة في العطاء دون الأخذ، وإن الزائفة هي الأخذ دون العطاء، وذلك آخر ما انتهت إليه فلسفة الأخلاق. ومن أسباب تحصيل حسن الخلق احتساب الأجر عند الله عز وجل، فهذا الأمر من أعظم ما يعين على اكتساب الأخلاق الفاضلة، فهو مما يعين على الصبر والمجاهدة وتحمل أذى الناس. فإذا أيقن المسلم أن الله عز وجل سيجزيه على حسن خلقه ومجاهدته لنفسه، فإنه سيحرص على اكتساب محاسن الأخلاق، وسيهون عليه ما يلقاه في ذلك السبيل. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق تجنب الغضب، لأن الغضب جمرة تتقد في القلب وتدعو إلى السطوة والانتقام والتشفي. فإذا ما ضبط الإنسان نفسه عند الغضب وكبح جماحها عند اشتداد ثورته، فإنه يحفظ على نفسه عزتها وكرامتها، وينأى بها عن ذل الاعتذار ومغبة الندم ومذمة الانتقام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. ثم ردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. قال الماوردي: فينبغي لذي اللب السوي والحزم القوي أن يتلقى قوة الغضب بحلمه فيصدها، ويقابل دواعي شرته بحزمه فيردها، ليحظى بانجلاء الحيرة ويسعد بحميد العاقبة. وأما تسكين الغضب إذا ثارت ثائرته فله أسباب عديدة، منها ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله عز وجل حال الغضب يدعو الغاضب إلى الخوف منه تعالى، ويبعثه الخوف منه تعالى على الطاعة له، فأرجع إلى أدبه وأخذ بندبه، فعند ذلك يزول غضبه. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. قال عكرمة: يعني إذا غضبت. ومن أسباب تسكين الغضب أن ينتقل عن الحال التي هو فيها إلى حال غيرها، فإن الغضب يزول بتغير الأحوال والتنقل من حال إلى حال. ومن أسباب تسكين الغضب تذكر الآثار السيئة المترتبة على الغضب، وتذكر ثواب العفو وجزاء الصفح، فيقهر بذلك نفسه رغبة في الجزاء والثواب، وحذرا من استحقاق الذم والعقاب. ومن أسباب تسكين الغضب تذكر انعطاف القلوب عليه وميل النفوس إليه، فذلك يبعثه إلى التألف والعفو. ومن أسباب تسكين الغضب توطين النفس على ما يصيب المرأة من أذى الخلق، سواء من الأذى الفعلي أو القولي، فإذا وفق العبد لذلك ورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه، وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه. ومن أسباب تسكين الغضب ألا ينفذ غضبه بعد أن يغضب، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من ترك تنفيذه. فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب، فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب، وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية والقوة القلبية. عن أبي عبلة قال: غضب عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوما غضبا شديدا على رجل فأمر به فأحضر وجرد وشد في الحبال وجيء بالسياط، فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: خلوا سبيله، أما أني لولا أن أكون غضبان لسؤتك. وتلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق تجنب الجدال، لأن الجدال يذكي العداوة ويورث الشقاق ويقود إلى الكذب ويدعو إلى التشفي من الآخرين، فإذا تجنبه المرء سلم من اللجاج، وحافظ على صفاء قلبه، وأمن من كشف عيوبه وإطلاق لسانه في بذيء الألفاظ وساقط القول. ثم إن اضطر إلى الجدال فليكن جدالا هادئا يراد به الوصول إلى الحق، وليكن بالتي هي أحسن وأرفق. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إذا لد الخصم في الجدال وعلى صوته في المجلس فإن السكوت أولى، وإن أفضل طريقة لكسب الجدال حينئذ هي تركه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود وصححه النووي وحسنه الألباني. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق التواصي بحسن الخلق، وذلك ببث فضائل حسن الخلق، وبالتحذير من مساوئ الأخلاق، وبنصح المبتلين بسوء الخلق، وبتشجيع حسني الأخلاق. فحسن الخلق من الحق، والله تبارك وتعالى يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أسباب وأساليب تحصيل حسن الخلق قبول النصح الهادف والنقد البناء، فهذا مما يعين على اكتساب الأخلاق الفاضلة، ومما يبعث على التخلي عن الأخلاق الساقطة. فعلى من نصح أن يتقبل النصح وأن يأخذ به حتى يكمل سؤدده وتتم مروءته ويتناهى فضله، بل ينبغي لمتطلب الكمال خصوصا إذا كان رأسا مطاعا أن يتقدم إلى خواصه وثقاته ومن كان يسكن إلى عقله من خدمه وحاشيته، فيأمرهم أن يتفقدوا عيوبه ونقائصه ويطلعوه عليها ويعلموه بها، فهذا مما يبعثه على التنزه من العيوب والتطهر من دنسها. بل ينبغي له أن يتلقى من يهدي إليه شيئا من عيوبه بالبشر والقبول، وأن يظهر له الفرح والسرور بما أطلعه عليه. بل المستحسن أن يجيز الذي يوقفه على عيوبه أكثر مما يجيز المادح على المدح والثناء الجميل، وأن يشكر من ينبهه على نقصه ويتحمل لومته بفعله، فإنه إذا لزم هذه الطريقة وعرف بها أسرع أصحابه وخواصه إلى تنبيهه على عيوبه، وإذا نبه على ما فيه من النقص أنف منه واستشعر أن أولئك سيعيرونه به ويصغرونه من أجله، فيلزمه حينئذ أن يأخذ نفسه بالتنزه من العيوب وأن يقهرها على التخلص منها، فإصلاح النفس لا يتم بتجاهل عيوبها ولا بإلقاء الستر عليها. ومن أسباب وأساليب تحصيل حسن الخلق قيام المرء بما يسند إليه من عمل على أتم وجه، حتى يسلم بذلك من التوبيخ والتقريع ومن ذل الاعتذار ومن تكدر النفس واعتلال الأخلاق، ومنها التسليم بالخطأ إذا وقع والحذر من تسويغه، فذلك آية حسن الخلق وعنوان علو الهمة. ثم إن فيه سلامة من الكذب ومن الشقاق، فالتسليم بالخطأ فضيلة ترفع من قدر صاحبها. ومن أسباب تحصيل حسن الخلق لزوم الرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، متفق عليه. فمن أعطي الرفق والخلق فقد أعطي الخير كله والراحة، وحسن حاله في دنياه وآخرته. ومن حرم الرفق والخلق كان ذلك سبيلا إلى كل شر وبلية، إلا من عصمه الله جل وعلا. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق لزوم التواضع، فالتواضع في حقيقته هو بذل الاحترام والعطف والمجاملة لمن يستحق ذلك، فالتواضع دليل على كبر النفس وعلو الهمة، هو سبيل لاكتساب المعالي والترقي في الكمالات، فهو خلق يرفع من قدر صاحبه ويكسبه رضا أهل الفضل ومودتهم، ويبعثه على الاستفادة من كل أحد وينأى به عن الكبر والتعالي. فهذه جملة من أساليب تحصيل حسن الخلق، نسأل الله تعالى أن يرزقناه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.